لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول شيخ الإسلام: فإن العبد طارة يعني به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وطارة يعني به العابد فيخص به ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، كما أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. الشرح: الألفاظ دلالتها على معانيها يعني عند أهل اللغة مع تنازع راجع في كلامهم إلى تواطؤ وترادف وتخالف وتشارك. وفي المتواطئ يدخل المشككة، وهذه الأربع تواطؤ ترادف تخالف تشارك تدخل في مقدمات أصول الفقه، ويذكرون فيها هذه الأربع والفرق بينها إلى آخره. وسبق وأن أمليت عليكم هذه الألفاظ بأنواعها وبما دلت عليه، وعندما أمليتها عليكم ركزت وقلت لكم: إخواني أرجو أن تهتموا بهذا المبحث ويكون حاضر الذهن عندكم، لأن التلاعب من أهل البدعة قلنا مرارا وتكرارا يأتي من هذا الباب. قال شيخ الإسلام: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. كما ذكرنا قبل ذلك قلنا: لابد أن يفرق طالب العلم بين صفة الاستواء كصفة فعلية، وبين صفة العلم العلو كصفة ذاتية، فرق بين الأمرين. فقلنا: الاستواء صفة فعلية يعني أنه كان بعد أن لم يكن، أما العلو فهو صفة ذاتية لله عز وجل، فهو عال سبحانه وتعالى حتى قبل أن يستوي على عرشه. يقول: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله عز وجل ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله بيقصد في قوله: وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأيت أحدا نقله عن أحد، يقصد بذلك عقلاء البشرية، عقلاء البشرية. أما أهل الخبط وأهل الخلط فليسوا في عداد المسلمين ممن يؤخذ بقولهم أو يرجع إلى رأيهم. يقول: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأولهم بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلوم، فالمعنى أن الله في السماء لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. سبق أيضا أن أمليت عليكم بعض معاني الحروف، وقلنا أن الحروف لها معاني متعددة تختلف باختلاف السياق. فباتفاق أهل العلم ولأصلبنكم في جذوع النخل في هنا بمعنى على. كذلك أين الله في السماء أي على السماء، لأن معاني الحروف تختلف باختلاف السياق. وقال تعالى: فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. الشرح: وهذا صحيح، وهذا هو التحقيق. التراضي غير موجود، والاشتراك قليل، والتواطؤ غالب. هذا هو التحقيق في الألفاظ. طيب، سبق وأن ذكرنا في مسألة الترادف، قلنا أن يكون الألفاظ اللفظين ألفاظهما مختلفة، يعني الحروف مختلفة ويدلان على معنى واحد، صحيح؟ يعني ألفاظ الحروف بينهما مختلفة ولكنهم يدلان على معنى واحد. وضربنا أمثلة كالقمح والبر والحنطة، كلها تدل على معنى واحد اللي هو النبات المعروف أو الحب المعروف. طيب، هل يا ترى الترادف بهذا المعنى موجود في القرآن أم لا؟ الجواب: لا، غير موجود. لأن معنى كلمة أنه غير موجود، لو قلنا أنه موجود يلزم منه أن نرفع لفظا ونضع بدلا منه، فنقول مثلا: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وإذا حدث هذا باتفاق أهل العلم لا يجوز، لأنه سيترتب عليه تغير في المعنى. ومن هنا قال أهل العلم أن الترادف بمعناها عند الأصوليين اللي هو أن المعنى هذا مثل المعنى هذا تماما مع اختلاف في الألفاظ، هذا ليس له وجود في القرآن. وإن كان يوجد في لغة العربي بس من بعض الوجوه، يعني تجد أن هذا اللفظ يدل على هذا اللفظ، المعنى متقارب من بعض الوجوه، أما الترادف الكلي هذا ليس له وجود في كتاب الله عز وجل. ومن أجل ذلك قرر أهل العلم أنه لا يجوز مطلقا أبدا أن يرفع لفظ ويوضع بدلا منه. فإذا قال عز وجل كأنها جان، يبقى هي كأنها جان. ولما قال عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يحل مطلقا أن نقول ما جعل الله لابن آدم أو ما جعل الله لامرأة. اللفظ هو اللفظ، لأن الله عز وجل لما وضعه في هذا، هذا اللفظ هو المناسب في هذا السياق. ومن أجل ذلك اتفقت كلمة العلماء على أنه لا يجوز ترجمة القرآن حرفيا، ولكن يجوز بالمعنى. بالمعنى يعني إيه؟ تفهم الآية، الآية تدل على معنى معين، خلاص تذكر هذا المعنى مترجما إلى لغات أجنبية. أما أنك تأتي تقول مثلا الرحمن تكتبها، على العرش استوى تكتبها بحروفها، الكلام ده لا يجوز في لغة العرب أو لا يجوز في كتاب الله عز وجل. لما؟ لأن معاني الألفاظ بتختلف، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. نأمل إن شاء الله أن الألفاظ التي أمليناها عليكم أن تؤخذ مأخذ الجد، وهكذا سائر العلوم التي تلقى عليكم. طيب، يقول نعم
في قوله تعالى هذا القرآن أو ذلك الكتاب، هذا الكتاب في الترادف الإمام الشنقيطي يقول أن هذه الكلمة ممكن تأتي مكان هذه؟
لا، يستحيل أبدا كلمة مكان كلمة، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه. نقول تلك آيات الكتاب، نرفع كلمة ذلك ونضع بدلها تلك، يستحيل أبدا، ما قال بذلك أحد قط. فكل لفظة في القرآن هي في موضع. ومن أجل ذلك أريد منك أن تفرق بين أمرين، بين ما يقوله علماء النحو بأن هذه اللفظة أو هذا الحرف زائد وبينما اجتمع عليه كلمة المسلمين بأنه لا يوجد في القرآن حروف زائدة. المراد من كلام علماء النحو أن هذا الحرف زائد أي أن وجوده لا يؤثر في إعراب الكلمة في الإعراب، أما أنه يؤثر في المعنى حتما ولابد، وإلا لما جاء به ربنا عز وجل. نعم. لا، قراءة القرآن بالألسن المختلفة لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا بالعربية، ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن الرجل إذا كان أعجميا ولا يستطيع أن يقرأ القرآن بالعربية لا يصلي إماما بالقوم، ولكن يعلم من القرآن ما تصح به الصلاة. أما قراءة التفسير والمعنى بأي لغة فالأمر واسع، الأمر واسع. ليه؟ لأن الترجمة الحرفية عندنا في علم المعاني وعلم البلاغة بيختل. ليه؟ لأن ليس كل لفظ من لغة العرب له معنى يشابه من اللغة الأجنبية. بدليل تجد إن مثلا عندما تترجم كلمة ترجمة حرفية ممكن تجد في حروف اللغة الأجنبية حرفا لا يسعفك أن يناسب هذا الحرف فتأتي بحرف آخر قريبا له وتتعرف عليه الناس. الشاهد أن القرآن بحروفه التي أنزلها ربنا عز وجل لا تغير ولا تبدل وليس فيه شيء زيادة. قال: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره. الحديث طبعا رواه الشيخان من حديث ابن عمر، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. الشرح: الأرض بالنسبة للسماوات كما هو معلوم صغيرة، كل سماء تحيط بالأرض، سماء الدنيا تحيط بالأرض، ثم السماء التي بعدها طبقة فوقها، ثم السماء التي بعدها طبقة فوقها، فهي طباق. والسماوات والأرض وسعها الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ملقاه في ترس. والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ملقاه في ترس. الدرهم كما تعلمون صغير، يعني بلغة العصر يعادل الربع جنيه الصغير. فهنا الحديث وهذا من كلام السلف ومن كلام الصحابة له حكم الرفع. فهذا الأثر يبين لنا عظم الكرسي مع أنه مخلوق، فشبه القائل أن السماوات السبع كسبع دراهم ألقيت في ترس، الترس الذي يتطرز به الإنسان عند القتال. فإذا نظرت إلى هذه النسبة بين السبع دراهم وبين الكرسي وبين الترس، نسبة يعني في قمة التفاوت. فكذلك السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ملقاة في ترس. أيضا ورد النص الصحيح عند الطبراني وغيره من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. يعني أرجو أن تتبع هذا التمثيل، وكنا قبل ذلك أن هذه من النصوص الشرعية التي ثبتت عن خير البرية صلى الله عليه وسلم ليقرأها الإنسان ويستدل بها على عظمة الخالق عز وجل. فإذا كانت الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وخد بالك هنا مقدار الوسع حدده هذا الأثر كسبع دراهم ألقيت في ترس، يعني معناها وسع السماوات والأرض وزيادة. هذا الكرسي العظيم اللي هو موضع قدمي الرب كما ثبت هذا عن ابن عباس، العلاقة أو النسبة بينه وبين العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، وهذا كله مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ ومن أجل ذلك أرجو الله يبارك فيكم، هذه المعاني نستشعرها جميعا حتى يعظم ربنا في قلوبنا. وإذا عظم الرب في القلب يترتب منه لزاما وحتما ولابد تعظيم النص، وإذا عظمنا النص انتهى الإشكال. مع الإخلاص والمتابعة ليس بيننا وبين الجنة برحمة الله إلا أن نموت. يقول والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ملقاة في ترس، يعني تناهى في الصغر، مثل ما تأتي إلى نقطة صغيرة وتضعها وسط كرة كبيرة، والآن السماء أمامك ولكنك أنت متناهي في الصغر، أينما ذهبت فالسماء أمامك، وهذا مثل من مخلوقات الله عز وجل، ولله عز وجل المثل الأعلى في ذلك. يبين لك أن هذه الحقائق التي جاءت في النصوص حق على ظاهرها، لكن مشكلة البشر أنهم لا يعقلون من الحقائق، انتبه، إلا ما أدركوه بحواسهم. والكلام ده ما يختلفش فيه عقلا، يعني إحنا كبشر لا ندرك الشيء إلا بحواسنا. فإذا أسمعتك اسم حيوان، ما رأيته وما سمعت عنه حتما ولا بد ستسأل عنه ما هو، لأن مداركنا تخضع للحواس. ومن أجل هذا ربنا سبحانه وتعالى حتى يزيل عنا هذا اللبس وعن كل المخلوقات لأصحاب القلوب السوية قال عز وجل ليس كمثله شيء، ثم ختم بقوله وهو السميع البصير. وسبق وأن ذكرنا، وده كلام العقلاء، كلام العقلاء ناهيك عن النصوص الشرعية، أن الوقوف على كيفية صفات الرب عز وجل مستحيل في الدنيا لأمور ثلاثة ما يتنازع فيها عاقلا: الأول لأننا لم نره، الثاني ليس له نظير فنقيس عليه، الثالث لم يخبرنا عز وجل عن كيفية صفاته. وبناء على ذلك البحث في هذا الأمر دليل على تردي في العقل. لما يبحث إنسان عن صفات المولى عز وجل عقله متردد، عقله منكوس. وبالمناسبة أكرمكم الله، رؤية الرب عز وجل من البشر له سبحانه وتعالى في الدنيا لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق كافر، لم تقع لأحد في الدنيا قط حتى الأنبياء. أما بالنسبة لما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج فهو خارج عن الدنيا على قولين الأهل العلم، والراجح أنه لم يره بعينه. أيضا من باب التنبيه، لأن هذه أمور بنسمعها ولابد ويجب على طالب العلم أن ينكرها غاية الإنكار، بالنسبة لرؤية الرب عز وجل في المنام أو في الرؤية، ثبت هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد والترمذي من رواية معاذ بن جبل، واتفقت كلمة العلماء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الرؤية. أما من ادعاه من البشر من أنه يرى ربه في المنام فهذا الكلام غير صحيح، ومعزي للإمام أحمد رحمة الله عليه أنه رأى ربه في المنام 99 مرة. سئل الشيخ المبارك علامة الزمان وبركة الأيام العلامة ابن باز عن هذا الأثر، ونحن نسمع بآذاننا من سماحته رحمة الله عليه، قال هذا لا يصح ولا يثبت. وبناء على ذلك ما يدعيه القوم من أنه أن الفلان رأى ربه هذا الكلام غير صحيح، لأنه المتعارف عليه عند العقلاء أنني إذا رأيت أحدا في الرؤية في المنام إن كنت أعرفه في الدنيا سأعرفه في النوم، أما إن كنت لا أعرفه وقال أنا رأيت رجل في المنام به وبه وبه وبه، من ده يا أخوانا؟ الله ما يعرفه. لما؟ لأنه ليس له حقيقة في الواقع، فهذا أمر لابد أن نعرفه جيدا. يبقى مسألة ورود النصوص الشرعية المثبتة لصفات رب البرية لابد أن تؤخذ على ظاهرها حقيقة، ولكن مسألة الكيفية وكيف يكون ربنا قبل الوجه ونحن في الصلاة وهو مستو على عرشه نؤمن بذلك ولا ندري عن الكيفية شيء. لما؟ الله سبحانه وتعالى قضى بذلك حتى نؤمن بالنصوص ونسلم الكيفية إلى الله عز وجل. أقول دائما وأكرر يا أخوانا، الله يبارك فيكم ويجعلكم دائما ذخرا للسنة وللمنهج الصحيح. الله يبارك فيكم، أحكموا أمركم، أحكموا أمركم البلي على الإسلام في منتهى الخطورة، أحكموا أمركم وركزوا في طلب العلم وأتقنوا العلوم، دوركم قادم وستكون المحنة عظيمة. وليس لنا والله في شيء أمل إلا في الله. أنا أنبه وأصرخ بأعلى ما أملك من عقيرة حتى يفيق الجميع وينتبه. يقول يبين لك أن هذه الحقائق التي جاءت في النصوص حق على ظاهرها، لكن مشكلة البشر أنهم لا يعقلون من الحقائق إلا ما أدركوه بحواسهم، هذا يعطل باب الإيمان بالغيبيات، والغيبيات مطلقة والحواس مقيدة. ما معنى الحواس المقيدة؟ تفضل يا محمد. ما أسمع يا ولد، تفضل. طيب الحواس، يبقى هنا يقول الشيخ هنا الغيبيات مطلقة والحواس مقيدة. الغيبيات مطلقة لا حدود لها، أما الحواس اللي هي الخمس حواس اللي هي السمع والبصر والشم والتذوق والإحساس، ديت مقيدة. ولعلكم تذكرون ما اتفقت عليه كلمة العقلاء بما يسمى بالعتبة المطلقة، تذكرون هذا يا شيخ محمد؟ وقلنا هي أقل كمية من المؤثر تولد إحساسا مع العتبة المطلقة، وده كلام العقلاء كلهم يقولون. فكيف أجعل الحواس المقيدة بأمور معينة حكما على الغيب المطلق؟ هذا من انتكاسة العقول، وهذا الذي سيأتي له مزيد إيضاح ليس بعده إيضاح في التدمرية إن شاء الله، وسنشرع في تقريب التدمرية بعد الفراغ من هذا الفتوى المباركة، وبعد الفراغ من تقريب التدمرية سنشرع فيها إن شاء الله عز وجل. يقول أخونا ما هو تفسير هذا الحديث رأيت ربي في أحسن صورة؟ كما هو، كما سمعته وكما قرأته، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل في أحسن صورة. كيف؟ لا ندري، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما سمعوا هذا الحديث ورواه معاذ بن جبل ورواه فلان وعلى جمع غفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة الحديث كما قال معاذ بن جبل يقول تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في صلاة الغداء حتى كادت أن تشرق الشمس، فلما خرج وأمر بلال فثوب بالصلاة ثم صلى وتعدل في صلاته، فلما انفتل من صلاته قال على مصافكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء، وبدأ يتكلم صلى الله عليه وسلم وقال رأيت ربي في أحسن صورة، ولا صحابي قال له يا رسول الله صف لنا ربك أو كيف رأيته، كانوا من أعقل الناس ومن أذكى الناس فهما للنصوص الشرعية. رأيت ربي في أحسن صورة، هكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الرؤيا، لا ندري عن الكيفية شيء. يقول والغيبيات مطلقة والحواس مقيدة، فلا يجوز الحكم على المطلق بالمقيد في هذه الأمور، فما أطلق شيء ليس له حدود فكيف تقيده بما له حدود؟ فإذا الأرض كلها صغيرة بالنسبة للسماوات، والسماوات صغيرة بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كيف مقامه؟ والله عز وجل قدرته وعظمته أجل وأعظم، فإذا صارت الأرض بمن عليها متناهية في الصغر. لذلك العلماء يقولون في العقائد العرش على السماوات كالقبة، والأرض بالنسبة للسماء صغيرة، ولا يفهم من كون العرش على السماوات كالقبة أن السماوات أكبر منه أو أن القبة صغيرة، بل السماوات السبع. وبالنسبة للكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس، يعني متناهية في الصغر. بناء على هذه المعلومات التي قررها الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الشارح، نقدر نستوعب ما معنى كلام أهل السنة والجماعة إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل، والأصل في هذا كله ما قاله الإمام مالك رحمة الله عليه، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة، وما أراك إلا مبتدع وأمر به فأخرج. يقول وقد ضرب النبي، نعم لا هذه غير هذه، هذه غير هذه، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ليست من آيات الصفات. أما هذا لا، غير هذا. أي نعم، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله عز وجل المثل الأعلى كما تعلمون، ولله المثل الأعلى معناه أي ولله الوصف الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يرى مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله وبالرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هو عليه أوكد. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن معتقد أهل السنة، أن معتقد أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين ربهم بالجنة على الحقيقة، يرون ربهم بأبصارهم، نسأل الله لنا ولكم ذلك. وكل من أنكر الرؤية، أنكر الرؤية مطلقا كافر، أما من أولها مبتدع ضال. وأريد أن تفرق بين الأمرين، معايا فيض، معايا مجد، فرق بين أن ينكر الصفة مطلقا كالجهمية، هذا كفر عياذا بالله، وبين أن يؤوله. المعتزلة يؤولون، والأشاعرة يحرفون، وكذلك المعتزلة. فمن أجل هذا حكم أهل العلم عليهم بالبدعة الضالة، أما الجهمية ينكرون أصلا، لا توجد، لا 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 ما فيش حاجة اسمها سمع ولا بصر ولا الكلام، ينكرون الصفة بالجملة، ومن أجل هذا كفرهم أهل العلم. كذلك بالنسبة للرؤية، ماذا تصنع بنصوص الرؤية؟ هل يا ترى تتركها على ظاهرها كما فعل أهل السنة، أم أنك تؤولها؟ إن أولها مبتدع ضال، وإن أنكرها مطلقا كفر بالله عز وجل. وكما تعلمون أكرمكم الله أن الذي خالف أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية هم الخوارج، وكذلك المعتزلة والجهمية من باب أولى، وكذلك الشيعة الروافض على من خالف الشرع ما يستحق. نعم. ولا شيء، اتبع الهوى. الكلام على المعية أو الكلام على ما يصح أن يقرب به وصف الله والله له النعت الأعلى، يمكن أن تضرب له كثيرا من الأمثلة مما جاء في الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل ضرب الأمثلة العامة التي تقرب صفاته، سواء كانت صفات الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات بعامة، وهنا قال: ولله المثل الأعلى. هذا مأخوذ من قوله تعالى: وله المثل الأعلى، ومعنى المثل الوصف أو النعت الأعلى. فالله عز وجل له المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى والنعت الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال، والله له المثل الأعلى. فينبغي إذا قرب شيء من ذلك مما يتعلق بحق الله أن يقال: ولله المثل الأعلى، في ذلك تنزيها لهم عن أن يكون ثم مثل أو وصف يطابق ما هو عليه من كل وجه، من كل جهة. ولهذا قال عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخوفونهم كخيفتكم أنفسكم، إلى آخر الآية. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. خد بالك، إذا أتى النص الشرعي فلا تضربوا لله الأمثال للنهي للتحريم، ما المراد بذلك؟ وإذا جاء النص الشرعي: ولله المثل الأعلى. اعلموا رحمكم الله أن الأقيسة ثلاثة أنواع: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الإيه؟ الأولى. لا يستخدم في حق المولى عز وجل إلا قياس الأولى. أما قياس التمثيل وقياس الشمول هذا في حق المخلوقين، فإذا جاء النص الشرعي فلا تضربوا لله الأمثال، المعني به إيه؟ قياس التمثيل وقياس الإيه؟ الشمول. وإذا جاء النص الشرعي ولله المثل الأعلى، فالمراد به قياس الإيه؟ قياس الأولى. ومعنى كلمة قياس الأولى كل ما ثبت بالنص وصف لله وجاء فيه للمخلوق فالله عز وجل أولى بكل كمال. يعني مثلا صفة الحياة هذه للبشر وهي أيضا لله عز وجل، ولكن إذا جاءت للمخلوق وقلنا المخلوق له حياة فيها شيء من الكمال فالله عز وجل أولى بكل كمال. يقول فالأصل أن ضرب الأمثلة يعني الأوصاف التي تقرب ما لله من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وأشبه ذلك، أن لله عز وجل فهو الذي يضرب لنفسه الأمثال، لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا كما تعلمون قول الشيخ هنا أكرمه الله الشارح فهو الذي يضرب لنفسه الأمثال، هذا من باب ذكر المولى عز وجل لأنه يتضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معلوم مع إخوان، يعني ربنا عز وجل يضرب المثل لنفسه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يقبض ربنا عز وجل السماوات بيمينه والأراضين بالأخرى ويقول أنا الملك أين الملوك، ثم قال ابن عمر وهز النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها وأقول المنبر أسقطتم برسول الله أم لا، وكما ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا ووضع الإبهام عند الأذن والسبب عند العين، هذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا تشبيه، ومن ظن أنه تشبيه فهو لا يعقل شيئا عن شيء، ولكن المراد إثبات صفة السمع لله والبصر على الحقيقة، على الحقيقة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة للرب والله عز وجل يضرب لنفسه الأمثلة، عدا ذلك لا يجوز إلا إذا أنجأتك إلى ذلك ضرورة ويكون الألفاظ يعني تتناسب مع الرب عز وجل. يقول فالله فهو الذي يضرب لنفسه الأمثال لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لكن يسوغ لأهل العلم العالمين بالله عز وجل وبما يستحق أن يضربوا مثلا في ذلك زائدا عما جاء في النص من أمثلة الكتاب والسنة إن كان ذلك ظاهرا في الاستدلال عندهم إذا كانوا من العلماء الراسخين في الدين. وخبرك لذلك لما ابن بطوطة وخبرك لما جه يكتب تاريخ الشام وأراد أن يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ودخلت الجامع الكبير في دمشق وإذا برجل يقال عنه أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يصعد المنبر ويخطب الجمعة وإذا به ده ابن بطوطة مؤرخ كبير وإذا به يذكر أن الرب عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كنزول هذا ونزل من على المنبر درجتين ثم عاد، واخد بالك؟ طبعا حاشا لابن تيمية وغيره من أئمة السلف أن يفعلوا ذلك. العلماء قالوا إيه؟ قالوا طيب يا ابن بطوطة أنت رحت الشام إمتى؟ رحت كذا، متأكد؟ أيوة متأكد تاريخه. طب يبقى يبدو والله أعلم أن الله أحيا لك ابن تيمية فصعد على المنبر ثم دخل قبره. مات ابن تيمية قبل ما تروح، من أين قلت؟ ثبت كذبه. ومن أجل هذا أئمتنا لما نشروا مذهب أهل السلف مذهب أهل السنة والجماعة وما وجدوا مثل هؤلاء الخبثاء يطعنون فأئمة المسلمين نظروا إلى التواريخ متى دخلت ومتى خرجت وخبرني من الذي أخبرك بذلك. يقول وهذه الكلمة ولله المثل الأعلى أي المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، إذا كان كذلك فلا يجوز أن يطلق على أحد أنه مثل أعلى لك لا في أمورك ولا في سلوكك، كأن يقال من مثلك الأعلى فنقول مثل الأعلى فلان من الصحابة أو من العلماء أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يقال هذا لأن الأعلى هو الرب عز وجل والوصف الأعلى هو وصف الرب سبحانه وتعالى، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو الصحيح في إطلاق مثل هذه الكلمة. والمقصود ليس هذا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم في رؤية القمر إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، هذه في روايات مختلفة ساق ابن تيمية هنا بعض الألفاظ فيها لا تضامون بتجديد الميم، وفي روايات صحيحة لا تضامون بتخفيف الميم، هذه ثابتة وهذه ثابتة. فإذا المثل هنا تعلق للرؤية، شبه المقال الرؤية بالرؤية وإن كان المرئي غير مشبه بالمرئي. وهذا يقرب لك مسألة المعية التي غلط الناس فيها، وكذلك في الصفات جميعا. فإذا قلنا إن الله عز وجل معنا حقيقة، فإن المعية لا تقتضي أن تكون معية ذاتية، ولا أن تكون معية كمعية الفرد للفرد، لأن القمر مع المسافر وغيره، ولأن الرب سبحانه وتعالى سيرى يوم القيامة كما يرى القمر، يشترك في رؤيته الجميع مع علوه سبحانه وتعالى، وكذلك علوه في المعية. والمقصود من هذا أن المعية إذا أثبتت فإنها تثبت على ما دل عليها معناها في لغة العرب، ومعناها في لغة العربي لا يدل على اختلاط ولا على مماسة ولا على قدر زائد عن الاشتراك أو الاقتران، والاقتران هذا يكون كما سبق بيانه اقترانا في الصفات، كذلك في غير المعية. طيب الكلام ده كلام العربية، يعني كلام لغة العرب، تقول سرت والقمر معروف، يقول لك حتى في لغة العرب كده في علم النحو يقول لك مفعول معه وليس مفعول به، كذلك القائد مع جنوده، والقائد في عرفة العمليات والجنود بيجهدوا، ومع ذلك معروف في لغة العرب. عشان كده أنا دايما بقول يا أخوانا هؤلاء المبتدعة الذين حرفوا الصفات أو غيروا معناها على غير المعنى المراد، أين أخذوا العلم؟ شيء فعلا محير، هذه علوم العربية وكلام العربية في متناول الجميع، أين أخذوا هذا العلم ومن أين تعلموا؟ يقول كذلك في غير المعية مثل الرؤية التي أنكرها المعتزلة أصلا، أو أنكر كونها في جهة الأشاعرة، فإن التمثيل كان تمثيلا للرؤية بالرؤية، وتمثيل الرؤية بالرؤية هذا يقتضي أن الرؤية حق وأنها في جهة، وأن ذلك كما يليق بالحق. طبعا انظر إلى سخافة عقولهم، قالوا لو قلنا بثبوت الرؤية يلزم منها الجهة، معاك اصحى عبد الله، والجهة جهة علو، قالوا خلاص طالما أثبتنا جهة علو لله يبقى الله سبحانه وتعالى أحيط به، وإذا أحيط به يبقى تحيز، وهذا يتنافى مع صفاته سبحانه وتعالى، يبقى كل ذلك باطل. هذا من سخافة العقول، من سخافة العقول. وما أدراك أن معنى أنه جهة أنه متحيز فيها. ومن أجل ذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الله عز وجل يرى في الآخرة في الجنة ولا يحاط به سبحانه وتعالى، لا يحاط به مطلقا أبدا. ما الضرر في ذلك؟ هكذا ظن المعتزل أن الرؤية يلزم منها الإحاطة أو يلزم منها الجهة، ومعنى كلمة جهة يبقى ربنا سبحانه وتعالى أحيط به أو تحيز. يقول فإن التمثيل كان تمثيل الرؤية بالرؤية، وتمثيل الرؤية بالرؤية هذا يقتضي أن الرؤية حق وأنها في جهة، وأن ذلك كما يليق بالحق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وأشباه ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يتم علي وعليكم النعمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.